باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 ومائة شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ: قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الحديث دلت على أمور: الأمر الأول وجوب الزكاة في الذهب والفضة، والأمر الثاني دلت على مقدار النصاب وهو 100 درهم في الفضة و20 دينارا من الذهب، ودلت أيضا على القدر الواجب وهو ربع العشر، 5 دراهم من 200 ربع العشر، وجاء صريحا في حديث الأخير المتقدم وفي الرقة ربع العشر. وأيضا دلت على أنه لابد من مرور الحول، لابد من الحول، أحد الشروط 5 في وجوب الزكاة. الزكاة تبين شروط 5: الأول الإسلام، الثاني الحرية، والثالث ممكن النصاب، والرابع كما استقرار الملك، والخامس مضي الحول. فهذا أحد الشروط وهو مرور الحول. فتبين الزكاة إلا إذا أتى على المال حول كامل بعد الاستقرار. أما إذا كان عرضة للسقوط فليس فيه زكاة ولا حال عليه الحول، مثل بين الكتابة، إذا كاتب شخص عبده بمال مؤجل فهذا الدين على العبد، فإن السيد لا تجب عليه الزكاة، زكاة على المال. لماذا؟ زكاة هذا الدين، لأن العبد قد يعجز أو يعجز نفسه فيسقط الدين، يعود قلا مرة أخرى، فلا تجب الزكاة إلا في المال الذي قبضه، المال الذي ملكه واستقر الملك. أما إذا كان عرضة للسقوط فلا تجب فيه الزكاة. وفي هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه في شيء من الضعف، كان من رواية عاصم الضمرة في شيء من الضعف، رواية الحارث الأعور، لكن الحديث له شواهد وله طرق يشد بعضها بعضا، وعليه العمل عند أهل العلم. ما جاء في الحديث من بيان النصاب ومرور الحول، كل هذا ثابت عند أهل العلم أخذا لهذا الحديث وما جاء في معناه. هذا الحديث الآن، حديث علي رضي الله عنه، دل على أن النصاب 100 درهم بالنسبة للفضة، وجاء في حديث النسائي لجابر رضي الله عنهم رضي الله عنهما أن النصاب 5 أواق، والأوقية يعني وزن معروف. جاء في بعض الحديث النصاب بالعدد وفي بعضها بالوزن، فأيهما الذي يعتبر؟ الجواب على هذا أنه لا اختلاف بينهما، فإن الأوقية 40 درهما، 45 في 200، فالعدد والوزن متساوي، 400 درهم تعادل 5 أواق، لأن الوقية 40 درهم. النبي عليه الصلاة والسلام ضبطه بالعدد وضبطه بالوزن وهما شيء واحد، فيستفاد من هذا استفاد من هذا فائدتين: الأولى أنه إذا كانت الفضة غير مضروبة فيرجع في نصابه إلى الوزن الواضح، عند الفضة مثلا في أشياء يجوز اقتناؤها أو من يعني بعض الأشياء التي تقتنى أو حلي امرأة أو ما شابه ذلك من أو فضة قطع غير مضروبة يعني يرجع فيها إلى الوزن. والعلماء قدروا هذا بالكرامات المعروفة الآن، منهم قال 595 كراما ومنهم قال 560، والأحوط الأخذ بالأقل. إذا بلغت 560 فإن الأحوط أن يزكي، لأن الأخذ بالأقل هو الأحوط. إذا اختلف العلماء في التقدير فإنه الأحوط أن يأخذ الإنسان بالأقل، لأنه إذا زكى برع ذمته يقينا، وإذا لم يزكي إذا صار عنده أكثر من 560 ولم تبلغ 595 فبعض العلماء يرى أن عليه الزكاة، وبعض يرى أن زكاة عليه، فأشك الأحوط أن يزكي برع ذمته. هذه الفائدة الأولى، أنه إذا كانت الفضة غير مضروبة فإنه يرجع فيها الوزن. والفائدة الثانية، إذا اختلفت أوزان الدراهم، إذا اختلفت أوزان الدراهم، لأن كان الدراهم تكون ثقيلة، يعني دراهم تختلف، قد تكون كبيرة قد تكون صغيرة قد تكون ثقيلة قد تكون خفيفة ونحو ذلك، فإذا اختلفت الأوزان فإنه يرجع إلى إيش؟ إلى ضبط الوزن. إذا اختلفت أحكام الدراهم إنه يرجع إلى الوزن. وكان الناس يتعاملون بالريال الفضي، وهذا معروف يعني قبل خروج الأوراق النقدية كان الناس يتعاملون بالريال الفضي، والريال الفضي هذا ثقيل، حجمه كبير ثقيل أثقل من الدرهم، وذكر أنه من نصاب 56 ريالا، هذا يشك أنه يعني بعيد عن العدد، لأنه يعني قلنا أنه ما تجب عليه الزكاة لذا كان عنده 100 ريال فضي، هذا فيه بعد شديد بعيد عن النصاب، معناه أنه تجب يعني يكون عنده 5 أواقيت وليس عليه الزكاة، يمكن تصل إلى حوالي قرابة 18 أوقية يكون عنده وليس عليه الزكاة. فالمسألة فيه خلاف بين العلماء، هل يؤخذ بالعدد ولا يؤخذ بالوزن، لكن الصواب أنه لا اختلاف بين العدد والوزن. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان متساويين العدد والوزن شيء واحد، فإذا اختلف يرجع إلى إيش؟ أيهما أضبط؟ الوزن. إذا تغيرت الدراهم يرجع إلى الوزن، يعني إذا ثقلت الدراهم فلا شك نرجع إلى الوزن مثل الريالات الفضية. لو رجعنا العدد لا بلغ النصاب وتعداه بكثير ليس عليه الزكاة، فلا شك أن نرجع إلى الوزن. لكن المسألة التي فيها نظر وهي إذا خفت الدراهم، فصغرت وخفت وصار 100 درهم لا تزن 5 أواقي، أن الدرهم خف صار خفيفا، فقد يكون أنه 100 درهم من هذه الدراهم الصغار ولو وزنت في 4.5 أواقي، فهل في زكاة أم لا؟ هذا محل نظر واحتمال، والصواب الله أعلم أنه ليس في زكاة، وإن كان قد بلغ 100 درهم ولو كان بلغ العدد، ولكن هذه الدراهم مختلفة عن الدراهم التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعول عليها. وقال حتى لو بلغت 200 فإنه لا زكاة فيها، يعني أنها لم تبلغ 5 أواقي. والنبي عليه الصلاة والسلام نص على العدد الذي كان يعادل 5، ليس هذا هو الذي نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قد يقول قال كيف يكون الإنسان عنده 100 درهم ولا تجبون عليه الزكاة، هذا مخالف للنص. الجواب عنه يقول ليس المئتان هاتان ليست هما المئتان التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، هذه دراهم مختلفة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العدد وضبطه بالوزن لأن الوزن أثبت، فإذا كان العدد مساوي الوزن فإنه لا حاجة أن يزن، إذا كان عنده 100 درهم زكى بدون ما يروح يزن، هذه فائدة العدد. وإذا اختلفت الدراهم خفة أو ثقلا، خفة أو ثقلا نرجع إلى الوزن، هنا يطالب بالوزن. أو كانت الفضة غير مضروبة كالحلي ونحوه فإنه يرجع فيه إلى الوزن. قال الله عنه عقب وقال في زكاة الفضة. أما الذهب فإنه النصاب 20 دينارا، وجاء في بعض نصاب الحديث 20 مثقالا. ذكر العلماء أن المثقال هو الدينار، الدينار زينته مثقال، الدينار هو النقد من الذهب يتعامل به، والمثقال وحدة وزن. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ضبط الذهب بالعدد والوزن. في بعض الفاظ الحديث وليس عليك بذلك شيء حتى يكون عندك 20 دينارا. هذا لفظ ثاني، حتى يكون عندك 20 مثقالا، والمثقال وحدة من الوزن معروفة. النبي عليه الصلاة والسلام ضبطه بهذا وهذا. فإذا يقال كذلك الدينار إذا كان مثقالا فإذا بلغت 20 فيها الزكاة، وإذا خفت من الدراهم ولم تكن مثقالا صار أخف من المثقال فإنه يرجع فيه إلى الوزن، لأن الوزن أضبط لا يتغير. لكن الدينار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان وزنه مثقالا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا. وأيضا قدره بعض أهل العلم بأنه 85 جرام، بأنه 85 جراما، وبعضهم قال أنه 80 جراما. فأيضا هنا يؤخذ بالأحوط، فإذا بلغ عنده 80 فالأحوط أن يزكي. طيب هذا الآن يتعلق بالذهب والفضة، لكن قد يقول قائل الآن لا يتعامل الناس بالذهب والفضة، فما الفائدة أن نعرف قدر النصاب من الذهب والفضة وليس عندنا ذهب وفضة نتعامل بها؟ تعامل اليوم بالأوراق النقدية نقول أنه يرجع إلى الذهب والفضة، الأوراق النقدية هذه بدل عن الذهب والفضة فيرجع إلى الذهب والفضة. يعني معناه أننا ننظر في مثلا جرام الذهب في نصاب الذهب نقول 85 جراما، نأخذ بالأحوط نقول 80 جراما، نقول كم فعل الجرام اليوم في اليوم الذي وجبت فيه الزكاة؟ قالوا فعل الجرام مثلا 30 ريالا أو 40 ريالا. إذا هنا لا نستطيع نعرف النصاب، نضرب 80 في 40 ويظهر لنا كم 8 في 4، ها 3200 كذا، 3200 ريال. يعني عنده 3200 ريال أي زكاة إذا أخذ بنصاب الذهب. طيب إذا رجعنا للفضة نقول 560، نسأل عن أنواع عن سعر جرام الفضة. إذا قيل ريال مثلا الفضة غير المضروبة، لأن الضرب هذا والصياغة هذه لها زيادة ثمن ما لها علاقة بالزكاة. يقال مثلا للصاغة كم يباع جرام الفضة الخام، مو بالخام لا، يعني الفضة غير المضروبة، خام شيء ثاني، الفضة غير المصوغة، الفضة غير المصوغة، لأن الصيغة هذه قد يكونها ثمن، يأخذون على جرام مثلا ريالين 3 أو أكثر ما له علاقة بالزكاة. يقال كم سعر جرام الفضة غير المصوغة؟ فإذا عرفنا الجرام ضربنا 560 في سعر الجرام في يوم الزكاة، أن هذه قد تزيد وقد تنقص، فلا بد أن تعرف وقت الوجوب. خلاص إذا قلنا ريال قلنا النصاب كم؟ 560. إذا قالوا ريالين نقول النصاب كم؟ 1120، وهكذا على حسب سعر جرام الفضة. طيب قد يقول قال اختلف النصاب الآن، إذا نظرنا الفضة إذا قلنا ريالين مثلا 1200، وإذا نظرنا إذا قدرنا بالذهب 3200، فرق واضح بينهما. وهذه النقود ليست الآن ذهبا ولا فضة، فأيهما نعرف؟ هي بدل عن الذهب والفضة، لكن الآن النصاب مختلف اختلافا كبيرا. فبماذا نأخذ؟ هل نجعلها فضة بدل الفضة أو نجعلها بدل الذهب؟ الجواب نأخذ بالأقل. لماذا؟ لأنه الأحوط، ولأنه أيضا الأحظ للفقراء، لأنها بدل هذا وهذا، هي بدل الذهب بدل الفضة. والأقرب أنها بدل الفضة، لو رأينا لأصل التعامل نجد أن الريال كان يسمى ريال، يعني نفس الفضة هذا يسمى ريال فضي، ثم أبدلوه بالريال النقدي ورقي. لكن على كل حال هي بدل عن الجميع ذهب والفضة، فالنقود هذه الورقية هي بدل عن ذهب والفضة، تجري فيها أحكام الذهب والفضة من جريان الربا ويتعلق بالزكاة ونحو ذلك. إذن هذا خلاص، إذا أراد الإنسان أن يعرف النصاب فإنه ينظر في قدر النصاب من الذهب والفضة، وينظر كم يساوي في الوقت الحاضر، لأنه كما تعلمون أسعار هذه الأوراق النقدية قد تنزل تضعف وتقل وقد تزيد على حسب الأحوال، فكل سنة قد يكون لها سعر غير السنة التي قبلها. فإذا العبرة في وقت حلول الحول، إذا حال الحول فإنه ينظر ويقدر ثم يخرجه بعد العشر. هذا فائدة معرفة النصاب من الذهب والفضة. فإذا كان عنده دون 190 أو عنده أكثر ما لم تصل إلى سبيل الزكاة، هذا واضح. الرقة بتخفيف الراء وتخفيف القاف، الرقة لا نعرف أن عندك كلام مشددة. على كل حال التشكيل كما تعرفون لا يعول عليه، ما يعتمد عليه التشكيل، ما يعتمد عليه عند أهل العلم، لأنه يكثر فيه الخطأ. الذي يعتمد عليه هو الضبط، إذا ضبطه الشارح وقال بفتح كذا وكسر كذا وتشكيل القاف وتخفيف وكذا، هذا يعتمد عليه. أما التشكيل المطبعي هذا لا ما يعتمد عليه، قد يستأنس به ما يعتمد عليه، يكثر فيه الخطأ. خمسة زود هذا يسمونه خمسة يأتي زكاة الزروع.
قال رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود، وقال: الأنهار والعيون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه جماعة إلا مسلما، لكن في لفظ النسائي وابي داود وابن ماجه معنى بدل اثريا.
هذا الحديث ما يتعلق بالقدر الواجب، وهو يختلف بحسب السقي. اذا كانت هذه الزروع تسقى بالامطار فان المؤونه سهله خفيفه فيجب عليه اكثر العشر، واذا كانت تسقى بالثانيه ونحوها يعني يعالج اخراج الماء ففيه نصف العشر، يخفف عليه بأنه سيبذل مالا في إخراج الماء في السقي، فيراعى حال الزارع. فإذا كانت المؤونة كثيرة ينفق نفقات أكثر فإنه يخفف عن الزكاة، فإذا كانت نفقاته خفيفة وتشرب من الأمطار أو من نهر يجري نحو ذلك فإنه يكون عليه العشر كاملا لقلة المؤونة. لكن إذا كان يسقي بهذا وهذا فإنه ينظر فيه، أنه قد يكون بعض الناس يعني موسم الأمطار نصف السنة أو ثلث السنة أو أكثر أو أقل، يكون تأتي الأمطار فيتوقف عن إخراج الماء ويكتفي بالأمطار، ثم يذهب موسم الأمطار فيعالج إخراج الماء. فإذا قيل له عليك أن تسقي الثانية ولا تسقي إلا بالأمطار، قال بهذا وهذا. العلم الأكبر أنه إذا كان النصف، إذا كان نصف السنة يسقي الأمطار والنصف الثاني بالثانية فعليه كم؟ ثلاثة أرباع، يعني الوسط بين النصف بين العشر، بين نصف العشر والعشر يكون عليه ثلاثة أرباع العشر، هذه واضحة. لكن اللي فيه خلاف إذا كان أقل من النصف، يعطي ربع السنة أو ثلث السنة مثلا، فهل يعني تشرب الأمطار يسقيها بالمطر ربع العام، فصل الأمطار ثلاثة أشهر أو أربعة ربع أو ثلث، هذا في خلاف. بعضهم العلم قال إنه يكون عليه ربع العشر، نصف العشر فقط، يكون عليه النصف فقط، أما العبرة بالأغلب. فإذا كان الأكثر أكثر السنة يسقيها بالثانية فيأخذ حكم الثانية، يكون عليه النصف فقط. والعكس بالعكس، إذا كان أكثر السنة يسقيها بالأمطار فإنه يأخذ الحكم، وما كان دون ذلك فإنه يترك. هذا القول. والقول الثاني أنه يكون بالنسبة، زاد عليه بالنسبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا، فيكون على حسب حاله. إذا كان يسقي ربع السنة، إذا كان يسقي ثلث السنة أو نصف السنة، فإنه يخرج بالحساب. والمسألة مختلفة. والعثري هو الذي يعثر على الماء، تذهب جذوره في الأرض كالنخيل والأشجار الكبار التي لا تحتاج إلى سقي، تذهب جذورها في الأرض، تذهب جذورها بعيدا حتى تعثر على الماء ويشرب بدون سقي، هذا يسمى عثري بفتح الساء، يعني تعثر جذورها على الماء بدون سقي، لا يحتاج إلى سقي، لا أمطار ولا سقي ولا شيء. البعل هو كانوا في السابق يعني يعرفون العوام، يذهبون إلى الأراضي غير المملوكة فيزرعون الشعير أو البر نحو ذلك وقت المطر، نفس يزرعون يذهبون يتركونه في أراضي براري ما لها مالك، فتنزل أمطار وتسقيها حتى تكبر ثم يكون يحصدونه إلى السواء. هذا بعل ما في يسقى بالأمطار، فيه العشر كامل.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فينا دون خمسة أوسق صدقة، ولا فينا دون خمس أواق صدقة، ولا فينا دون خمس ذود صدقة. رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد ومسلم والنسائي: ليس فينا دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. ولمسلم في رواية: من ثمر تسع ذات النقط الثلاث.
هذا الآن بيان للنصاب. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن النصاب وبيّن ما يجب. فالنصاب كما في هذا الحديث خمسة أوسق، والوسط ستون صاعا، جاء في حديث مرفوع كما سيأتي لكنه ضعيف، لكن هذا المشهور عند أهل العلم والمعروف عندهم أن الوسط ستون صاعا، ولا أظن في المسألة خلاف في تقدير الوسط وأنه ستون صاعا. فإذا كان الشخص عنده من الحب أو من الثمر أو من التمر عنده هذا المقدار ستون صاع، خمسة أوسق، خمسة في ستة خمسة في ستين ثلاثمائة، إذا كان عنده ثلاثمائة صاع من الحب أو من التمر أو من الزبيب أو نحو ذلك فإنه يكون قد بلغ النصاب، يجب عليه أن يزكي. وإذا كان دون ذلك فليس عليه زكاة. إنسان عنده مثلا استراحة فيها عشر نخلات، وهذا الثمر لا يصل إلى 300 صاع، أقل من 300 صاع فليس عليه زكاة. بعض الناس قد يكون عنده مثلا مزرعة صغيرة أو ما يسمى استراحة أو نحو ذلك، فيها يعني 30 نخلة أو قريب من هذا أو أكثر أو أقل، بحيث أنه لو جمع هذا الثمر لبلغ 300 صاع، ولكنه يغفل عن الزكاة. إذا قيل له قال والله لما لست أبيع أنا هذا التمر هدايا ولي والأقارب وكذا ولست أبيع شيئا منه، يعني كثير من العامة يلتبس عليه يظن أنه إذا كان لا يبيع التمر أنه ما عليه زكاة، ما العلاقة بالبيع؟ هذا تقدم من الأموال الزكوية لذاتها وليس من عروض التجارة، هذه من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة لذاتها قطع النظر عن مقصود المالك، سواء كان يبيع يعني إذا يعني اتخذ هذه المزرعة ينتفع بهذا التمر هو دخله يبيع كل سنة ويكتفي به أو يأكله هو وعياله أو يخبي أو يتصدق، فإن هذا لا يؤثر. من ملك هذا القدر خمسة أوسق وجبت عليه الزكاة مطلقا، هذا بقطع النظر عن مقصده. يعني هذا هو النصاب خمسة أوسق. لكن ما هي الأشياء التي تجب فيها الزكاة؟ هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أم تجب في أنواع معينة؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنها لا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع فقط، في البر والشعير والتمر والزبيب فقط، وما عداها فإنه لا زكاة فيه. واستدلوا بحديث أبي موسى رضي الله عنه معاذ، حديث أبي بردة رحمه الله أنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن قال لهم لا تأخذ إلا من هذه الأصناف الأربعة، البر والشعير والتمر والزبيب. فبعض العلماء أخذ بهذا الحديث وقال إنها لا تجب الزكاة إلا بهذه الأصناف الأربعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك وأنها تجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، وبعضهم يقول ويطعم، كل ثمر حب أو ثمر يكال ويدخر على خلاف الأئمة. بعضهم اشترط أن يكون مأكولا وبعضهم لم يشترط، والمذهب أنه لا يشترط أن يكون مأكولا، كل حب بلغ كل حب يكال ويدخر أو ثمر يكال ويدخر بهذين الشرطين ففيه الزكاة. وأجابوا عن حديث أبي بردة هذا أنه مرسل، أنه من غير سند ظاهر الصحة لكنه مرسل، لأنه من قول أبي بردة ما قال إن أبا موسى قال من النبي عليه الصلاة والسلام أو معاذ، ما نسب القول إلى أبي موسى أو معاذ، وإنما ذكره من قبل نفسه. ومعلوم أن أبا بردة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيء، فمعنى هذا أنه مرسل، قاله من عندي من تلقاء نفسه فهو مرسل، والمرسل ضعيف. وله شاهد، بعض العلماء قواه بشاهد له، لكن هذا الشاهد أيضا هذا الشاهد ليس صريحا في الدلالة، وهو وجادة موسى بن طلحة في كتاب معاذ. والعلماء حينهم خلاف وأخضرد في الوجادة هل تكون حجة أم لا، لكن على التسليم لأن الوجادة حجة، فإن هذه الوجادة هذا ليس صريحا، لأنه في هذه الوجادة ذكر أنه أخذ خبر أن معاذا وأبا موسى أخذ من هذه الأرض، وهذا لا يدل على عدم الأخذ من غير هذه الأرض، هذه حكاية واقع الحال أنهم أخذوا من هذه الأرض. نقول صحيح أخذوا من هذه الأرض، لكن لم يقولوا أو لم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نأخذ من غير هذه الأرض، هذا خبر عن الحال فلا يدل على التخصيص. فإذا هذه الحديث فيها نظر ولا تقوى على تخصيص العموم، حديث أبي سعيد رضي الله عنه عام وهو حديث متفق على صحته، قال عليه الصلاة والسلام ليس في حب عام، ليس في حب ولا ثمر، ضبطت على وجهين كما سمعنا تمر وفي لفظ ثمر، ثمر هذه عام ليس في حب ولا ثمر حتى تبلغ خمسة أوسق. يعني مفهوم الحديث أن كل حب بلغ خمسة أوسق ففيه صدقة، سواء كان برا أو شعيرا أو من الذرة أو من الدخن أو من الرشاد أو من الكمون أو ما شابه، كل حب، لأن الحديث عام وليس فيه تخصيص بوصف غير الكيل والادخار. الكيل مفهوم نفس الحديث، ليس في حب صدقة حتى ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق، يعني 300 صاع، معناه أنه يكال، فالحب الذي لا يكال ليس في صدقة، فلا بد من الكيل. هذا شرط النبي عليه الصلاة والسلام قدره ب300 صاع، فمعناه أنه يكال حتى يعرف قدره. والشرط الثاني أنه يدخر. من أين يأخذ الدليل على الادخار؟ الكيل واضح من الحديث، لكن الادخار وليس بدليل خاص، أخذوه من هذا الحديث. فوجه أخذ الادخار من هذا الحديث ما تقولون؟ هل واضح؟ ثمر، لا خلنا على رواية ثمر، ليس في حب ولا ثمر. حتى لو قلنا ثمر خاص بالثمر، الحب ما له علاقة فيه. ما مرضت سيدنا الادخار اللي خذوه، قالوا ان الوسط، الوسط 300 صاع، الذي يكال يراكم بعضه على بعض، يراكم يدنى، هذا دليل على انه يبقى وانه لا يفسد. اما الخضار والفواكه انها ما ترجم توثق وتجعل بهذا القدر الكثير، تكال على بعض، تكال على بعض، لو جمعت وتراكمت فسدت. لكن هذا يكال ويدنى، الوسط 300 صاع تكال جميعا. لو كان شخص من البر 300 صاع فإنه يجمعه جميعا ولا بره. تمر لو كان وراكمه 300 صاع فإنه لا يضر. فالوسط من هذا القدر الكثير 300 صاع، هذا يدل على أنه يجتمع يكال جميعا ولا يضره ولا يفسد. إذا اجتمع وتراكم فإنه لا يفسد، لأنه يدخر ويبقى ولا يسرع إليه الفساد. وأما ما لا يوثق فإنه لا يبقى وليس في الزكاة كما سيأتي في الحديث بعده. إذن هذا هو، يعني هذا هو الأقرب وهذا الأرجح، أن كل حد يكال ويدخر. والطعم ليس عليه دليل، الطعم اختلط بعض أهل العلم، لكن كما ترون ليس عليه دليل. الطعم هنا ما عليه دليل، ما هو الدليل على أن يكون مطعوما، ما في دليل. ليس فيه حب صدقة حتى يبلغ خمسة أوسط، حب ما قال حبا مطعوما أو مأكولا، ما في دليل على اشتراط الأكل. فظاهر الحديث العموم أنه يشمل جميع الحبوب، سواء كان مطعوما سواء كان قوتا كالبر والحليب والذرة والدخن ونحو ذلك، أو كان مما يصلح به الطعام مثل الكمون والقهوة البن والهيل ونحو ذلك، يعني ما يؤكل مباشرة لكن يوضع مع غيره يصلح به الطعام والشراب، أو كان لا يؤكل ولا يصلح به شيء مثل إيش؟ حب الطيور ممكن، ممكن كان يعني في شيء خاص للطيور ممكن، أو مثل إيش شيء لا يؤكل ولا يصلح به الطعام. فداء لا توضع مع الطعام، لا توضع مع الخبز الشيء، لا مثل يقولون الأسنان، الأسنان تعرفون الأسنان حبيبات تغسل بها الثياب، نبات يأخذ منه حب تغسل بها الثياب. فمثل هذا فيه زكاة لعموم الحديث، ليس في حب صدقة، وهذا يسقط عليه أنه حب وأنه مأكول وأنه مكيل ومدخر فيدخل في عموم الحديث. كذلك الثمر، الحد عرفناه، الثمر نفس الشيء، لا تجد في الزكاة إلا بشرطين، أن يكون مكيلا مدخرا. فالتمر والزبيب هذا ليس في إشكال، التمر والزبيب ليس في، لكن ينظر في غيرها من الثمار. فالذي لا يكال ليس فيه زكاة، إذا اختلف العلماء في الزيتون هل فيه زكاة أم لا، الزيتون يدخر ولا لا؟ يدخر، الزيتون يدخر يبقى مدة طويلة، ليس كالتفاح والبرتقال والموز ونحو ذلك، هذه ما تدخر، هذه تذهب سريعا لو تركت فسدت، لكن الزيتون يبقى سنة وأكثر. هل هو مكيل؟ هل الزيتون مكيل؟ يكال الزيتون ولا يزن؟ هل محل نظر مثلا الكيل في الزيتون؟ هل محل نظر هل هو من الأصل ويكال أم لا؟ هل محل نظر؟ إذا سأل مثلا فيها خلاف بين العلم، يعني خلاف مشهور، ها خلف الزيتون زكاة أم لا. بعض المستدل بآية الأنعام والذي أنشأ جنات والذي أنشأ جنات المعروفات وغير المعروفات والنخلة والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمر إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وقال الرمان في الزيتون في زكاة أنه مذكور في الآية يقول الزيتون والرمان ثم قال وآتوا حقه يوم حصاده. لكن الذين يرون هذا لا يرون زكاة الرمان لأن الرمان لا يكال ولا يدخر فيعني احتج عليهم بذكر الرمان قالوا إما تثبت زكاة الجميع وإلا لا يسعكم الاحتجاج بالآية لأن الآية تحتج عليكم في الرمان فكيف تجيبونها بمذكور بأحد المذكورات ولا تجيبونها في الثاني وهما في سياق واحد فالاستجابة لا يخل محل نظر. على كل حال الذي لا يكال إذا ترددنا في الكيل هل هذا يكال ولا لا فالأصل عدمه لكن من زكى احتياطا في المسألة التي فيها خلاف فيها نظر يكون هذا من الاحتياط. طيب التين هل في زكاة؟ التين يدخر ولا لا؟ يدخر مثل التمر يبس يدخر. طيب هل يكال؟ هل يكال؟ هذا محل نظر هل التين يكال؟ نفس الكلام في الزيتون والغالب انه ما يكال اذا يعني بعلاب او باشياء ما هو يعني ما جرت العاده انه يكال وباع بعلاب او اشياء. طيب لو قال التمر الان ما يكال عند كثير من الناس يبيعونه جزافا هذا بكراسين وصقور ونحو ذلك نقول العبرة بماذا؟ بالأصل. وإن اختلف بيع الناس في زمان من الأزمنة كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حليب بعون جزافا كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نشتري الطعام جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحيانا يبيعون بالكيل وأحيانا يبيعون جزاف يضع خبرة من الطعام ويبيعه أو زنبيل أو كذا ويبيعه بدون كيل ولا وزن يجوز أن يبيع هكذا وهكذا فإذا يرى هذا الطعام فإنه يجوز أن يشتري ما يرى سواء كان اشتراه بالكيل أو اشتراه جزافا فدام أنه يراه ليس فيه غرام. هذا هو أقرب الأقوال أن يعني الحب والثمر فيه زكاة إذا جمع هذين الشرطين إذا كان مكيلا مدخرا أما ما لا يدخر فلا زكاة فيه كالفواكه والخضروات ونحو ذلك سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. يعني استثناء هنا يعني يقال الشريعة لا تفرق بين المتماثلين إذا قلت الرمان فيه زكاة جاءت شخص وقال لك البرتقال فيه زكاة تقول لا. طيب ايش الفرق بين الرمان والبرتقال؟ كلها فاكهة لا تكال ولا تدخر فكيف تجري زكاة هذه ولا تجري في هذه؟ والشريعة كما تعلمون لا تفرق بين المتماثلين كلها قائمة على الحكمة فلا يمكن أن الله عز وجل يفرق بين أمرين وهما سواء هذا لا يمكن. فأي فرق بين الرمان وغيره من الفواكه التي لا تكال ولا تدخر؟ ولذلك يعني من الأدلة على ضعف حديث أبي بردة المتقدم أنه أوجب الزكاة في البر والشعير ولم يجبها مثلا في الذرة والأرز والدخن ونحو ذلك مع أنه قوت. ما الفرق بين الأرز والشعير والبر؟ هذا قوت وهذا قوت حب مثيل مدخر وهذا حب مثيل مدخر مطعوم هذا مطعوم هذا قوت هذا قوت فأي فرق بينه؟ بالعكس النعمة على الناس بالرز الآن أكثر من البر لمحبة له ولسهولة عباده وطبخه فكيف نقول الزكاة واجبة في البر ولا تجي في الرز؟ فالفرق هذا حب وهذا حب هذا مطعوم هذا مطعوم هذا قوت هذا قوت هذا مثيل وهذا مثيل فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين. لابد من مراعاة الفتن. ويرجع فيه الكلب إذا كانت مما يكال، في الغالب أن اليكال هو الذي يكون صغيرا وجرت عليه التمر بالصاع، صاع من التمر صاع من الزبيب كذا، لكن اللي ما جرت العادة اليكال يعني ما له شيء، لأن الكلب يرجع فيه لأصله في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن معروفا ينظر إلى حال الناس في الواقع العام، ما له أصل في القديم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عندهم مثلا التين، ما كان مشهورا انتشرا، والمشمش الآن يجفف، وهكذا. إذا كان ليس موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فإن يرجع فيه لحاله في العام عند الناس. إذا كان لا يكال عندهم خلاص، لأنه يعني ما له أصل ولا يكال الآن، فليس لنكفي. الأصل أنه من التمر نفسه، لكن إذا باع المزرعة كاملة ما يعني أخذها، لما بدأ الصلاح باعها كلها يخرج من القيمة، كما لك رسول الله سلامة رحمه الله، قال يجوز أن يخرج من القيمة ولا يكلف أن يشتري تمر آخر أو يستثني بعض النخلات قدر الواجب عليه، لا، يجوز أن يبيع المزرعة ثم يخرج نصف عشر القيمة أو العشر على حسب السقي، يخرجها نقودا. لكن إذا كان التمر بين يديه ما باعه فإنه يخرج منه، هذا الأصل.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوسق 60 صاعا. رواه أحمد وابن ماجه ولأحمد وابي داود: ليس فيما دون 5 أوساق زكاة، والوسق 60 مختوما.
يتقدم أن هذا ضعيف، لكن لا على اختلاف بين أهل العلم على أن الوسق 60 صاعا، فلا يضر ضعف الحديث، لأن الثلاث ما فيها خلاف فيما أعلم.
وعن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضراوات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ليس في ذلك صدقة. رواه الأكرم في سننه، وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به.
يعني هذه المسألة فيها حديث ضعيفة، لكن يشد بعضها بعضا. في هذا المرسل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي مرفوعا: ليس في الخضروات زكاة. فهذه الأحاديث إذا اجتمعت شد بعضها بعضا، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله أن جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في الخضروات، والفواكه أيضا مثلها. وذهب بعض العلم إلى وجوب الزكاة في كل خارج من الأرض لعموم الأحاديث فيما سقط السماء هذا عام أي شيء، وضعف هذه الحديث وقالوا إنه يجب في كل ما سقط السماء أو سقي بالثانية، يعني كل خارج من الأرض. لكن الصواب مذهب الجمهور ما عليه الجمهور في المسألة أن هذه الخضروات التي لا تكال ولا تدخر فليس فيها زكاة، وهي كثيرة، خضروات المعروفة الآن، الكوسة والبامية والبطاطس ونحو ذلك والفواكه بأنواعها، كل هذه ليس فيها زكاة أولا لهذه الأحاديث التي يشد بعضها بعضا إن كان فيها ضعف، والدليل الثاني مفهوم حديث أبي سعيد رضي الله عنه: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. فمعناه يعني مفهوم حديث أبي سعيد أنه ما لا يكال فليس في صدقة. كيف يعرف أنه 5 أوسق؟ يعني برتقال مثلا، إذا قلنا عليك تكال في برتقال، قال كم النصاب؟ نقول 300 صاع. كيف يكيل البرتقال؟ يجيب البرتقال يضع في الصاع، ما يكال. فهذا دليل على أنه ما في زكاة أصلا، لأنه مقدر بالآصر والبرتقال لا يكال بالآصر. فمعناه أنه هذا مفهوم واضح أنه لا زكاة فيه. فهذا المفهوم إذا اجتمع مع هذا الحديث، هذا مرسل قوي كما ذكر المؤلف، وحديث ابن عمر في شيء من الضعف، وبعض العلماء حسنه، إذا اجتمعت دلت على أنه لا زكاة في هذه الأشياء التي لا تكال ولا تدخر، لأن يعني الحكمة من ذلك أن النعمة نعمة الله جل وعلا على عباده فيما يدخر أكثر من ما لا يدخر، يعني هذا الطعام يبقى سنة أو سنتين أو أكثر، البر هذا قوت الناس فيبقى، فالشيء الذي يبقى تكون النعمة فيه أكثر، لأن الله جل وعلا جعله يتحمل ويبقى للناس ويأكلون منه دائما. أما الخضروات والفواكه فإنها تعرض وتزول، إن لم تؤكل فسدت، فالنعمة بها أقل من النعمة بما لا يفسد وما يدخر. فهذه الحكمة من وجوبها في المدخرات وعدم وجوبها فيما لا يدخر.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرف النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرف أو يدفعونه إليهم بذلك الخرف لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. رواه أحمد وأبو داود. وعن عكار بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرف عليهم كرومهم وثمارهم. رواه النبي وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرف العنب كما يخرف النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. رواه أبو داود والترمذي.
يعني هذا الحديث فيه شيء من الضعف لكن يشد بعضها بعضا، وقد ثبت الخرف في الصحيحين حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى تبوك مر على مزرعة امرأة بوادي القرى فقال عليه الصلاة والسلام: اخرفوه. فخرفوه وخرفوا النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، فلما قفل من تبوك مر عليها فقال: كم بلغ ثمرك؟ قالت: 10 أوسق. فالخرف وإن كان حديث شيء من الضحف من رواحة، قصة من رواحة هذه أصح الحديث الوارد في هذا الباب، فهذا الحديث ثابتة، حديث رواحة لا بأس به، وحديث أبي حميد في الصحيحين، هذا يدل على ثبوت الخرف وأنه يجب على ولي الأمر أن يرسل إلى الناس من يخرف عليهم ثمارهم، تخرف النخيل، يعني إذا بدأ الصلاة يأتي الخارص ويقول: في هذه 100 صاع، في هذه 70، في هذه كذا، ينظر التمر، ينظر في القنوان ويقدره، ويكون من أهل الخبرة والعدالة. وهذا معروف عند الناس من اليوم، فيه أناس متخصصون في هذا، يعني يخرص وغالبا يكون قريب من الواقع، وقد يزيد بعض الشيء وقد ينقص بعض الشيء. ما الحكمة من الخرص، من مشروعية الخرص؟ الحكمة واضحة، لأنه لو لم يخرص أحد أمرين: إما أن يمنع صاحب الثمر من الأكل لئلا ينتهي فلا يأكل من الرطب ولا يتفكه، ينتظر حتى يثمر ثم يكيله بعد الإثمار، لأنه ما يكال قبل أن يكون تمرا ولا يمكن أن يأخذه بلحا لأنه يفسد عليه، فلا بد أن ينتظر، يعني إما أن يمنع صاحب الثمر من ثمره حتى يتم ويثمر ثم يكيله ثم يخرج الزكاة ثم يتصرف بما بقي، وهذا فيه حرج على أهل الثمر. وإما أن يترك صاحب الثمر يأكل ما شاء، فإذا جاء الصرام وإذا هو قد ذهب أكثره أو نصفه أو ربعه أو ثلثه ولا يدرك الذهب، لا يدرك كم أكل كم بقي، فيضيع حق الفقراء. فالخرص فيه جمع بين الحقين، إذا بدأ الصلاة، أن الزكاة لا تجب إلا إذا بدأ الصلاة، من باع نخله أو ثمره قبل بدو الصلاة فبيع لا يصح، البيع واضح أنه ما يصح، لكن لو انتقل بغير البيع مات شخص مثلا قبل بدء الصلاح، وورث الوارث هذه الثمار ثم بدء الصلاح عليه الزكاة، لأنها وجبت الزكاة على ملك الوارث. لكن لو طلبنا أنه مات صاحب الثمر قبل بعد بدء الصلاح فإن الوارث ليس عليه الزكاة، الزكاة وجبت على المالك الأول. فإذا بدأ الصلاح فإن الإمام يرسل من يخرص التمر والثمر، يخرص التمر والعنب. الحديث في خرص العنب فيها ضعف، لكن العلماء قاسوه على التمر، قالوا كل ما كان ثمره مجتمعا يدخل خرصه يخرص، كالنخيل ثمره مجتمع في القلوان، والعنب يجتمع في القطوف فيمكن أن يخرص، أما ما كان متفرقا فإنه لا يمكن خرصه. إذا كانت الثمار متفرقة فإنه لا يمكن أن يخرص، مثل الزيتون على قول وجوب الزكاة ونحو ذلك، ما يستطيع الخرص أن يخرصه لأنه متفرق في الشجرة، لكن هذا منظم يستطيع أن يقدره. فالمقصود أنه يخرص، يقول مثلا أنت يا صاحب المزرعة عندك الآن 10 أوسق، خلاص الآن عرف كم عنده، ويترك يتصرف في هذا الثمر، يأكل ما شاء، يبيع، يتصدق، يهدي. وإذا جاء الصرام يقال له ادفع زكاة 10 أوسق، ولا يعاد عليه الكلب لأنه ذهب بعض الثمر تصرف فيه فيكفي الخرص، وقال أنت خرص عليك 10 أوسق، هات زكاة هذه 10 على حسب الخرص. وجاء في حديث عمر رضي الله عنه أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال الخرص اترك لهم 1/3 أو 1/4 مقابل ما يعني يؤكل، مقابل ما يتساقط، مقابل ما يأكله الطير. يعني معروف إذا بدأ الصلاح في الثمر فإنه لا يعني يبنيه صاحب الثمار كله، لأن بين بدو الصلاح وبين تمام الصلاح مدة، في هذه المدة يمر ابن السبيل يجوز لهم يأكل من غير أن يتخذ خبنة، يأكل منه الطير، يتساقط بعض الثمر، فلا يصل له كل الثمر فيخفف عنه. ورد مرفوعا ترك 1/3 أو 1/4، لكن فيه ضعف، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه من قوله، وهو خليفة راشد له سنة متبعة. فالخارص مثلا إذا خرص على 10 أوسق إذا قدره ب10 يترك الربع، يقول عليك 8 يترك الربع المقابل ما يذهب على صاحب البستان. سيأتي حديث الربع والثلث.
وعن سهل بن أبي حسنة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه 5 إلا ابن ماجه.
هذا ضعيف، لكن يقويه أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه كما تقدم. لا على حسب، الله أعلم أنه حسب الحال، يعني حسب هذا الشخص كثرة من يمر عليه وكثرة مثلا من يعني طيور وكذا، يعني تحرى في الأحوال، ليس على سبيل يعني كل شيء فيه تخيير للساعي أو لمن يتصرف لغيره فإنه على حسب المصلحة وليس تخيير تشحن، هذا واضح. أما إذا كان التخيير للشخص لشيء يتعلق به فهو تخيير تشحن، مثل كفارة اليمين مخير بين 3 أشياء يختار ما يختار. لكن إذا كان التخيير، إذا كان العمل، إذا كان العامل يعمل لمصلحة الغير وفيه تخيير فإنه يكون تخيير مصلحة وليس تخيير تشحن. يعني ما يجوز أنه يمر على مثل صاحب بستان يعرفه يعني يشتهي أن يخصب ويقول نطرح الثلث، إذا مر على واحد ما يعرفه ولا ما أكرمه ولا كذا ما يطرح إلا الربع، يعني ما يجوز، فهو يطرح الربع أو الثلث على حسب الحال يقدر. والله المزرعة اللي على الطريق ويمر عليها أبناء السبيل ويأكلون كذا يحذف الثلث، إذا كان هذا العام مثلا فيه وقت أمطار وكذا ممكن يتساقط ونحو ذلك، أو عرف أن السنة هذه فيه شيء يؤثر على التمر والثمر ونحو ذلك يخفف حسب الأحوال. يعني مثل خلاف يعني قال لو خرص على هذا الشخص مثلا قال ثمرت عشرة أوسق هذا الشخص ما أكل شيء ولا باع ولا تصرف قال لا أنا بترك لين يأتي الصرام وأصرمه أتصرف فيه مرة واحدة يعني ما أحد أن يأكل رطبا فتركه ترك الثمر على ما هو عليه حتى تم الصلاح وأثمر فجده ثم كاله فوجده أكثر من عشرة بان أنه 12 وثقنا وأكثر فلم أحل خلاف لكن الراجح في المسألة أنه يدفع الزائد لأن الخرص تقدير بعدم إمكان الكيل في الأصل فلما أمكن الكيل بدون حرج ولا مشقة هو اللي اختار ترك الثمار اختاره ما ألزم بذلك فلما اختار الترك أمكن الكيل بدون ضرر عليه فما وجه إسقاط الزكاة فيما زاد على الخرص هذا الآن تبين بدون حرج بدون مشقة ما ألزمناه بترك الثمر هو الذي اختار الترك ثم كيل بعد ذلك فوجدناه أكثر الترك خالص تقريب يعمل به للمصلحة فإذا كان إذا أمكن الأصل وهو الكيل فهو الأولى فالذي يترجح في هذه المسألة أنه إذا كاله وجد زائدا أنه يؤدي زكاة الزائد لا الثلث الربع ما تجد الزكاة الذي أسقطه خارص هذا ما تجد فيه الزكاة إذا مثلا خرصه عشرة وقال عليك ثمانية خلاص لا يجب عليه زكاة ثمانية هذا له أصل يعني هذا يعني أصل للنصوص أنه جاء حديث فيه ضعف وثبت عن عمر رضي الله عنه وخليفة راشد له سنة متبعة فهذا الآن النص الخرص للمصلحة لأنه ما يمكن أن يحرم صاحب البستان من الأكل من الرطب يبقى شهرين أو ثلاثة يأكل من هنا وهنا ويهدي ويتصرف فما يمكن أن يمنع حتى يتم الصلاح شهرين ثلاثة ما يقرب التمر هذا في حرج شديد على صاحب البستان وإذا ترك خلي بينه وبين الثمر فإنه قد يذهب نصفه أو أكثر ولا نستطيع أن نعرف كم لها فيضيع حق الفقراء فجاء هذا حكمة الخرص ثم إسقاط الثلث أو الربع هذا مراعاة لصاحب البستان أيضا لأنه يبعد جدا أن يجني كل الموجود الآن لأنه معروف قطعا أنه بعضه سيتساقط وبعض يأكله الطيب بعض يأكله بالسبيل وبعض يأكله الضيوف إذا جاءوا لأن هذه مسألة مفتوحة يأتي مثلا إخوته وعيال إخوة أبناء إخوه كذا والأقارب من هنا وهنا عرف هذا يأكل هذا يقطع هذا يأكل وجرت العادة في التسامح في مثل هذا فإذا صرم معناه أنه ذهب جزء من هذا الثمر هنا وهناك لكن إذا أمكن الضبط وجده وكاله وقبضه الآن وصار أكثر من الخرص فأنا نقول له ما الذي يسقط عنك الزكاة الآن ما دام لك بقي التمر وكنته الآن فتؤدي زكاة ما عندك على الأصل نرجع إلى الأصل
وعن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن أبيه رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزعرور ولون الحبيط أن يؤخذ في الصدقة قال الزهري تمرين من تمر المدينة رواه أبو داود وعن أبي أمامة بن سهل في الآية التي قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون قال هو الزعرور ولون حبيط فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقة الرذالة رواه النسائي
يعني هذا معناه إذا كان الإنسان في بستانه أكثر من نوع من التمر عنده أنواع رضيئة وأنواع وسط وأنواع جيدة فمما يخرج هو يقول سيخرج من الرضي لأن الرضي مثلا يباع الكيلو بريال والجيد يباع الكيلو بعشرين فقال يعني يريد أن يخفع نفسه فيخرج من الرضي فحرام لهذه الحديث لعموم قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا يطالب أيضا بالإخراج من الغالي النوع الجيد الغالي يخرج من الوسط بين هذا وهذا وإذا كان نوعا واحدا رديعا كل الثمر اللي عنده من السبع مثلا بل يكون بريال أو بريالين مما يخرج من الموجود، لكنه ما يتخير النخل الربيع، لأن بعض النخل قد يكون حشفا أو يكثر فيه الحشف أو حبة صغيرة أو فيه بعض الشيء، وبعض النخل يكون التمر فيها أطيب وأكبر وأغلى، فيخرج من متوسط النخل، فيخرج متوسط من الأنواع أو من النوع الواحد ما يتعمد الربيع. لكن إذا كان التمر كله من نوع واحد رخيص فالبيض من الموجود يخرج من الموجود عنده، فيقال له والله أنت عندك سبعة كيلو بريال أخرج من التمر الفلاني الكيلو بخمسة ولا بعشرة، لا يخرج من الموجود. لكن نقول له هذه المزرعة لا تخرج من التمر الرديء، تخرج من وسط حال التمر الذي عندك. الحين أول كان أرخص هذا ما يأخذ هذه ذلك نص سبع من أرخص أنواع التمر. تخرج وقت الحصاد كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، حصاد اللي هو الصراد، وإذا باع أخرج بعد البيع على طول، يعني واحد من يوم صار التمر أصفر صفر قبل أن يستوي جاز البيع بدوث الحمار ويصفر، إذا باع خلاص باع مثلا 100 ألف ولا أكثر يخرج نصف العشر إن كان يخطب الثاني أو العشر إن كان يخطب الأنفع على طول بعد ذلك يخرج الزكاة.
باب ما جاء في زكاة العسل.
الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.